أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
وعلى آله محمد. بعد أن تطرق المصنف إلى نشأة الدين وقال بحسب النظرة الإسلامية أن الدين نشأ بوجود الإنسان، وذلك لأن أول من نزل على هذه البسيطة بحسب المصادر الإسلامية هو آدم عليه السلام وهو نبي، فمن هنا بدأت حركة الدين في المجتمع وجاء بعده أبناؤه وهكذا. ثم قال المصنف بأنه يمكن أن نستنتج أن بعض أو نتصيد أن هناك أصول مشتركة للأديان السماوية، وقال بأن هذه الأصول هي أصول ثلاثة، اللي هي التوحيد، أصل وجود الله ووحدانيته، والإيمان بالمعاد، والإيمان بالنبوة، ويقصد بالنبوة النبوة العامة. وهذه الأصول الأساسية للأديان السماوية هي التي تجيب الأجوبة الحاسمة للتساؤلات الوجدانية، اللي هي من أين وإلى أين وفي أين. ثم تطرق بعد ذلك إلى نشوء الخلاف الذي وقع بين الأديان، قال بأن هذه الأصول الثلاث فيها لوازم وملزومات وتوابع، فأي اختلاف في مرحلة من المراحل سوف يبدأ يكون بداية لطريق الاختلافات والمسالك والأديان، بل حتى المذاهب. ذكرنا مثالين، المثال الأول كان على الاختلاف بمن هو النبي، وآمنا بأنه النبوة هي أصلا من هو النبي. إذا وقع الخلاف في هذه النقطة سوف تختلف، لأن النبي يستتبعه أخذ التعاليم منه وفهم الرؤية الكونية وفقا لما يراه وهكذا وما ينقل عنه، وكذلك ما هو القرآن الكتاب المتبع إن كان هو القرآن أو التوراة أو الإنجيل وهكذا. ثم ذكر مثال ثاني اللي هو بالخليفة بعد النبي، هل نبني على أن الخليفة منصب من قبل الله بالنص أو لا، تنصيبه موكول لمن؟ إلى الناس بالشورى أو بغيره أو بغيرها. قال هذا مسبب اختلاف أساسي بين من يعتقد بإمامة أمير المؤمنين الشيعة وغيرهم. هاي نقاط الاختلاف. بعد ذلك وصلنا إلى مرحلة قال بأنه إذن الأصول الأساسية للمذاهب للأديان السماوية هي ثلاث: التوحيد والعدل، أو الإيمان بوجود الله، الإيمان بوجود المعاد، الإيمان بوجود الطريق بعث الأنبياء. بعد ذلك يتطرق المطلب، هذا كلامنا اليوم من هنا، يتطرق إلى مطلب يقول أن بعض المعتقدات الأساسية اللي هي الأصول الثلاث بعضها بالتحليل تولدت منها أصلا آخر من قبيل العدالة، وصف العدالة اللي هو كونه عادلا، العدالة اللي هو مسلك كامل، مسلك العدلية. العدالة قال بالتوحيد، دققوا بالتوحيد، فكان من صفاته تعالى أنه عادل، وهذه الصفة تترتب عليها آثار وتفرعات جليلة فجعلت أصلا مستقلا، فقالوا بأن هناك أصل هو كونه عادلا. وكذلك من النبوة تفرعت ومن لواحقها وتوابعها أصل الإمامة اللي صارت أيضا محل للخلاف والنزاع. فأصل الأصول الثلاث أصول الأديان كلها، وهناك أصول متفرعة من هذه الأصول الثلاث اللي هي العدالة عليكم السلام، كونه عادلا والإمامة، هاي متفرعة من التوحيد ومن النبوة. وقال هاي يمكن أن نسميها باصطلاح خاص أنها أصول. ليش؟ ليش أصول؟ لأنها أولا عقائد وتبنى عليها أمور كثيرة، والأصل باصطلاحه اللغوي يمكن أن يصدق عليها، هذا اللي يقوله. فإذا أكو اصطلاح البعض المسلمين اللي هم رأوا أن العدالة كونه عادلا أصل من الأصول، والإمامة أيضا أصل من الأصول، هذا اللي يريد ذكر المصنف. إذن هذا باصطلاح خاص. إذا أريد نقول بأنه ما هي الأصول الاعتقادية الأساسية للأديان السماوية، لابد أن نقول الأصول الثلاثة. ولكن ما هي الأصول بالنسبة للدين الإسلامي، نقول بأن الأصول خمسة، هذا اللي يريد يقوله. قال إذن فالتوحيد والنبوة والمعاد تمثل العقائد الأساسية لكل الأديان السماوية، هاي نقطة انتهت. نقطة أخرى قال ولكن هناك معتقدات أخرى نشأت إما من تحليل هذه المعتقدات، يشير هنا كونه عادلا العدل، أو أنها من توابعها، شير للإمامة من النبوة، يمكن أن نعتبرها من العقائد الأصلية أيضا، ولكن وفق اصطلاح خاص، اصطلاح دين خاص. فمثلا يمكن أن نعتبر الإيمان بوجود الله الأصل الأول، واصطلاح خاص عفوا الأصل الأول، والإيمان بتوحيده الأصل الثاني، والاعتقاد بأصل النبوة من أصوله جميع الأديان، أصل النبوة أصل، والاعتقاد بنبوة الخاتم صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد، يعني تعيين النبي من أنه الخاتم صلى الله عليه وآله، هذا أصل. والاعتقاد بنبوة خاتم الأنبياء أصلا آخر من أصول الدين، وبعض علماء الشيعة اعتبر العدل وهو من المعتقدات المتفرعة من التوحيد أصلا مستقلا، والإمامة من لواحق النبوة أصلا مستقلا. وفي الواقع هنا هاي نقطة يشير لها، يقول احنا ما مختلفين بأنه النبوة، اعتقاد نبوة النبي صلى الله عليه وآله من العقائد والعقائد الأصلية، وما مختلفين من أن الإمامة من العقائد أيضا، وما مختلفين أن العدل من العقائد، ولكن كونه أصلا قال مسألة اصطلاحية تابعة للاصطلاح، إذا اتفقنا وقلنا بأنها أصل تسمى أصلا، لأن سمات الأصل موجودة بها لأنها اعتقاد تبنى عليه أشياء. قال وفي الواقع أن استعمال كلمة الأصل في مثل هذه شنو المعتقدات خاضع للاصطلاح والمواضعة، ولا مجال للبحث والنزاع. يمكن أن نصطلح أنا وياك علي ونقول هذا وفقا لهذا الاصطلاح أصل، هو يعني سمات الأصل متوفرة به لأن هو من العقائد، يعني من مقتضيات الرؤية الكونية بحسب تعبيرهم، وتبنى عليه أمور وتبنى عليه متفرعات، فيتوفر به الملاك في توصيفه بالأصل باللغة. إذن يخلص إلى نتيجة، يقول بأنه الأصل أصول الدين تارة تستعمل في معنى عام، اصطلاح خاص في معنى عام، نقصد به كل ما يأكل ما يكون من العقائد نسميه أصول الدين، هذا يكون في قبال الفروع. فهذا اصطلاح أصول الدين، كل الاعتقادات هي تمثل أصولا للدين، مو بس الخمسة ولا بس الثلاثة، لا كل الاعتقادات في قبال فروع الدين. ومرة لا نعتقد نطلق اصطلاح أصول الدين ونريد الأصول الأساسية ثلاث، اللي هي أصول بالمذاهب بالأديان السماوية، أو لا نقصد الأصول الخمسة بحسب الدين الإسلامي وهكذا. فاصطلاح أصول الدين تابع للمواضعة، شنو تقصد به بحسب ما تقصد. مرة تقصد كل العقائد في قبال الفروع، ومرة تقصد الأصول السماوية الأساسية اللي هي الثلاثة، ومرة تقصد لا أصول للدين الإسلامي اللي هي الخمسة، ومرة تقصد لا أصول مذهب معين. وهذا التعبيرات بحسب الاصطلاح. قال إذن فكلمة أصول الدين يمكن استعمالها في معنيين، عام وخاص. الاصطلاح العام عبر عنه بالعام لأنه يشمل كل معتقد. ما يقابل فروع الدين وفق وقسم الأحكام، يعني ما يقابلها، كل ما هو ليس من الفروع فهو داخل بهذا الاصطلاح، ويشمل كل العقائد المعتبرة. والاصطلاح الخاص يختص بالمعتقدات الأساسية. هسه شنو المعتقدات الأساسية؟ قال ويمكن أن نطلق أصول الدين بصورة مطلقة دون تخصيصها بدين معين على العقائد المشتركة بين جميع الأديان السماوية اللي هي العقائد الثلاثة. أمثال الأصول الثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. أما لو أضفنا إليها قيد، قلنا مثلا أضفنا العدل، أو أضفنا نبوة الخاتم صلى الله عليه وآله، أو أضفنا الإمامة، أضفنا نبوة الخاتم، قال أما لو أضفنا إليها بعض الأصول الأخرى فنطلق عليها أصول الدين الخاصة. وكذلك بإضافة بعض المعتقدات المختصة بمذهبين معين أو فرقة معينة نطلق عليها أصول الدين والمذهب، أو أصول العقائد لمذهب معين. هذا بالنسبة للبحث الأول اللي ذكر المصنف، وهو البحث عن التصورات، وتبين لدينا ما معنى أصول الدين. الدين بين وعرفه تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي، وكذلك الأصول هي التي يبنى عليها، قالك أصول أساسية وأكو أصول للدين، لدين خاص وأكو أصول للمذهب بحسب الاصطلاحات اللي ذكرها. الآن المبحث الثاني الذي يذكره المصنف هو دوافع البحث عن الدين. بدوافع البحث عن الدين هو بالحقيقة جواب عن سؤال يمكن أن يطرق، وهو لماذا نبحث عن الدين؟ ليش نبحث عن الدين؟ وفي هذا الجواب يطرح المصنف ثلاثة إجابات، يتمسك بجوابين والجواب الثالث يتنزل عنه. قبل هذا توجد مقدمة، علماء النفس قالوا بأن إدراكات الإنسان تنقسم إلى قسمين: إدراكات تحصل للإنسان غير موقوفة على موقوفة على أمور خارجية، مثل واحد يريد يصير عالم بالرياضيات يكون يدرس علم الرياضيات، واحد يريد يصير عالم بالفلسفة يكون يدرس علم الفلسفة، واحد وإن كان هذا أكو به كلام، واحد يريد يدرس علم الفيزياء يكون يدرس لأنه يحتاج إلى معلومات منين؟ من الخارج. فبعض الإدراكات تتوقف على اكتسابها من الخارج، وبعض الإدراكات لا تتوقف على الاكتساب من الخارج، مثل إيش قالوا؟ مثل حب الخير، مثل الشعور بالجو، الشعور بالشبع، الشعور بالاحتياج إلى المكان، حب المال، حب السلطة، الجاه، حب الراحة، وهكذا. هاي معتقدات وإدراكات عند الإنسان، هذه الإدراكات تنبع من صميم ذات الإنسان ومن فطرته. على هذا الأساس قالوا بأن هذه الإدراكات التي تنبع من داخل الإنسان هي إدراكات مجبول عليها الإنسان، بمعنى أن الإنسان بفطرته توجد عنده بعض الإدراكات. طبعا هسه مقدار الإدراكات الفطرية كم، مقدار سعتها ووضوحها كم، هذا كله يعني بيبحث. ولكن أريد أن نثبت أنه توجد بعض الإدراكات الفطرية، بمعنى غير المتوقفة على الاكتساب، بداخل الإنسان إدراكات نابعة من صميم ذاته وبفطرته. على هذا الأساس المصنف يريد أن يقول بأن الإدراكات الفطرية هي التي تدفع الإنسان للمعرفة. يذكر المصنف ثلاث أنواع من الإدراكات. النوع الأول هو الدافع الفطري الكامن في داخل الإنسان الذي يحرضه على الاطلاع على الإجابات التفصيلية على الأمور التي تواجهه، اللي يسمونها حب الاستطلاع. هذا دافع فطري موجود عند الإنسان، يحب الاستطلاع، وهذا الدافع عبر عنه فطر. ليش؟ لأنه ما مخصوص بفرد دون فرد، ولا بمنطقة ولا بمدينة دون مدينة، ولا بزمان دون زمان، مطلق على كل يعني الأجيال وعلى كل الأزمان وبمختلف الأوقات. نرى بأن الإنسان له هذا الدافع، وهو دافع حب الاستطلاع. وهذا الدافع مو مختص بجانب الدين، لا، حب الاستطلاع حتى الأشياء التي ليس لها علاقة بالدين، كل حادثة أو ظاهرة تتراءى أمام الإنسان نرى بأن الإنسان بفطرته يسعى إلى التعرف عن تفاصيل هذه الواقعة أو هذه الحادثة.
حتى بعض الحيوانات.
زين، هذا الدافع الفطري، هذا الدافع الفطري موجود عند الإنسان. ومن تطبيقات الدافع الفطري، شوف الاستدلال مو مباشرة على البحث عن الدين، ومن تطبيقات هذا الدافع الفطري اللي هو حب الاستطلاع، هو أن الإنسان يواجه الظاهرة الدينية بالمجتمع. فإذا واجه الظاهرة الدينية، هذه الظاهرة تثير أمامه أسئلة، وهذه الأسئلة تلح على الإجابة. فبمقتضى الدافع الفطري اللي هو دافع عام، يمكن أن يكون دافع بعلم الرياضيات، دافع بعلم الفيزياء، دافع بعلم الكيمياء، دافع بالحوادث الاجتماعية، ويمكن أن يكون دافع وين ينطبق، وين؟ بالمسائل الدينية. فعندما تثار أمامه المسائل الدينية يحرك هذا الدافع فيه دافعية البحث عن من؟ عن الإجابة، عن الأسئلة التفصيلية التي تثار في داخل الدين. فدافع حب الاستطلاع هو من الدوافع التي تدفع الإنسان للبحث عن الدين. طبعا مو بس البحث عن الدين، قلنا ودافع عام في كل أبواب المعرفة، ولكن اللي يفيدنا تطبيقه في باب المسائل الدينية، لأن احنا سؤالنا الأساس لما نبحث عن الدين، زين، هذا الدافع الأول. طبعا المصنف راح يذكر سبعة أدلة أو عفوا سبعة أسئلة في البحث في الجانب الديني. هذه سبعة أسئلة طبعا من قبيل المثال لا من قبيل الحصر، وإلا الأسئلة في باب الدين كثيرة. هذا الدافع الأول خنطبقه والدور نذكر الدافع الثاني. قال الدرس الثاني: دوافع البحث عن الدين. من الخصائص النفسية للإنسان الدافع الفطري والغريزي لمعرفة الحقائق، دافع فطري وغريزي. طبعا النقطة يكون نبينها شنو الفرق بين ثلاث مصطلحات: الطبيعة، يعني هذا أمر بطبيعة الشيء الكبائي، والغريزة، والأمر الفطري اللي هو من قبيل البحث عن الدين. بالنسبة للطبيعة طبعا هذن الاستعمالات، الطبيعة والفطرة والغريزة، لأن المصطلحات يعني أحيانا يتسامحون، غالبا أكو تسامح بها، يجي لك هذا بطبيعته أو بجبلته أو بفطرته، فيتسامحون بهن يصطلقون بمعنى واحد، وهذا موجود بالكتب. ولكن اصطلاحا تختلف. الأمر الطبيعي قالوا بأنه موجود بالأشياء، بالمخلوقات التي لا حياة فيها، هذا أمر طبيعي، يعني أمر طبيعة الأشياء التي لا حياة فيها، المخلوقات التي لا حياة فيها. الأمر الغريزي قالوا موجود موجود بالأشياء، بالمخلوقات التي لها غريزة، لها حياة يعني حيوانية، ولكن لا عقل لها. الأمر الفطري اللي يقصدون به الأمر فطري وجبلي، هذا الأمر الفطري قالوا لا، موجود وين؟ بالمخلوقات المختارة العاقلة. ولذلك فرقوا بين الأمر الجبلي الفطري والأمر الغريزي، قالوا بأن الأمر الفطري مرجعه إلى المعرفة، مثل إيش؟ مثل حب الاطلاع والبحث عن الدين وطلب الكمال، هذا أمر فطري، هذا مرجعه إلى المعرفة. أما الأمر الغريزي مو مرجع إلى المعرفة، لا يرجع إلى المعرفة، وإنما للطلب فقط، للاستكمال. ولذلك قالوا بأن الأمر الفطري اللي هو من قبيل طلب الكمال، لولا المانع لسار بالإنسان إلى الكمال المنشود، فطلب الكمال لو ماكو موانع يكون يسير بالإنسان إلى الكمال المنشود، يعني لو أطلق العنان للأمر الفطري لسار بالإنسان إلى الكمال. أما لو أطلق العنان للأمر الغريزي يصير للتسافر. ليش؟ الأمر الغريزي مثل حب السلطنة، تسلط، نشوف التسلط إيش قد يأخذ من مساحات الناس، إذا ما بي قيود التسلط راح يأخذ حقوق الناس. بالأكل إذا ماكو قيود، غريزة حب الأكل، إذا ماكو قيود راح تكون هاي مسألة تتجاوز على حقوق النفس والجسد وهكذا. فالأمر الغريزي لولا وجود التقييدات العقلية لسار بالإنسان إلى الهلاك. أما الأمر الفطري لولا وجود التقييدات الفطرية، التقييدات الخارجية، لسار بالإنسان إلى الكمال. هذا الفارق بيناتهم.
بالنسبة للعواقل اللي تعيق الفطر، يعني نقول إلى أهواء النفس،
طبعا أهواء النفس وهي وسائل الانحراف ذكرها المصنف ذكر وراح يذكر أن مسائل الانحراف دوافع الشخصية والفئوية والأهواء والشبهات العقائدية وهكذا، هاي كلها تمنع من التكامل. قال من الخصائص النفسية للإنسان الدافع الفطري والغريزي لمعرفة الحقائق بلي والاطلاع على الواقعيات، هذا الدافع الفطري التي تظهر لكل إنسان منذ بداية طفولته، يريد يشير إلى أنه موجود بفطرته حتى نهاية عمره. وهذا الدافع الفطري لمعرفة الحقائق الذي يعبر عنه أحيانا حب الاستطلاع، هذا يمكن له أن يدفع الإنسان إلى التفكير والتأمل في القضايا الدينية، يعني يمكن أن ينطبق وين؟ بالمساحة الدينية التي طرحت باسم الدين، مسائل الدينية التي طرحت باسم الدين ومحاولة البحث عن الدين. ومن هذه القضايا راح يذكر 7 قضايا أسئلة، طبعا هذا ذكرا على نحو المثال مو على نحو الحصر. هل هناك وجود لموجود غير محسوس وغير مادي؟ أجاوب عنها الدين اللي هو الغيب. وإذا كان له وجود فهل هناك علاقة بين عالم الغيب والعالم المادي المحسوس؟ وإذا كانت هناك علاقة فهل هناك موجود غير محسوس خالق للمادة العالم المادي؟ السؤال الرابع، هل ينحصر ويتحدد وجود الإنسان بهذا البدن المادي لو أكو بعد آخر؟ وهل تتحدد حياته بهذه الحياة الدنيوية أم هناك حياة أخرى؟ وإذا كانت هناك حياة أخرى فهل هناك علاقة وارتباط بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية؟ سؤال السادس، وإذا وجدت العلاقة فما هي الظواهر الدنيوية التي لها تأثيرها في الأمور الأخروية؟ السؤال السابع، وما هو السبيل لمعرفة النظام الصحيح للحياة؟ النظام الذي يكفل سعادة الإنسان في الدار الأخرى. وأخيرا، ما هو هذا النظام؟ هاي كلها أسئلة في الجانب الديني. الدافع الفطري للمعرفة يحتم على الإنسان البحث عن إجابات فيها، والبحث عن إجابات فيها إنما تكمن في داخل الأمور الدينية. إذن فغريزة حب الاستطلاع تمثل الدافع الأول الذي يدفع الإنسان للبحث عن كل المسائل والقضايا، ومن جملتها المسائل الدينية ومعرفة الدين الحق. هذا بالنسبة للدافع الأول. طبعا أكو دافع يذكرون عادة علماء الكلام، وأخذته لعله بالمادة اللي قبل هذا الكتاب، هو شكر المنعم، وشكر المنعم متوقف على معرفته ومعرفة ما يناسبه من الشكر، فمعرفته ومعرفة ما يناسبه هذا يقتضي البحث عن معرفته عن الدين وهكذا. الدافع الثاني نشرحه. الدافع الثاني يقول بأن الإنسان أيضا بجبلته وطبيعته وفطرته أنه يسعى إلى جلب المصالح ودفع المضار، جلب المصالح ودفع المضار، وهذا أمر فطري عام يمكن أن ينطبق باب المصالح اللي تحدث بالمصالح المالية أو المصالح البدنية أو مصالح الأقرباء الاجتماعية، جلب المصالح ودفع المضار سواء كانت المضار على البدن أو على المال أو على صديق أو على نفس محترمة. وبكل الميادين، وهذا دافع عام فطري. ومن هنا وتطبيقا لهذا الدافع العام، شنو الأساس؟ أن هناك أمر فطري جبلي موجود عند الإنسان بفطرته، وهو أن يسعى لجلب المصالح ودفع المضار. فكل باب يتصور فيه جلبا لمصلحتين يسعى الإنسان بفطرته لجلبه لجلبها، وكل باب يتصور فيه وجود مضرة يسعى الإنسان بفطرته لسد هذا الباب ودفع هذه المضرة. زين، هاي الفطرة العامة، ومن تطبيقاتها في المسائل الدينية كيف؟ قالوا بأن الدين يبشر بأن لكم حياة سعيدة في الدنيا وحياة سعيدة في الآخرة، وهي مصالح، فالإنسان بجبلته يبحث عن جلب المصالح، فلا بد أن يبحث عن الدين ليرى هل فعلا توجد مصالح أو لا توجد لكي يسعى لجلبها. وكذلك بالجانب الآخر، مسائل الدين تحذر من وقوع مفاسد، سواء كانت مفاسد وأضرار دنيوية أو أضرار أخروية. وهذا يعني أن الإنسان بفطرته المجبول عليها، وهي دفع كل ضرر محتمل، أن يحاول معرفة هل فعلا يوجد ضرر في الدين أو لا، والبحث بضرر طبعا إذا لم يلتزم بالدين. وهذا الضرر المحتمل إنما يتحقق الأمن منه إذا بحث في المسائل الدينية. فإذا هذا الدافع الفطري دافع عام، وأحد تطبيقاته اللي هو دفع المضار وجلب المصالح أحد تطبيقاته بالمسائل الدينية. وعليه فالإنسان بفطرته مجبول على البحث عن المصالح ولو كانت في باب الدين، ودفع المضار ولو كانت في باب الدين. فإذا فرضنا هناك احتمال لوجود منافع أو مضار في باب الدين، لا بد أن يحتم على الإنسان بمقتضى هذه الفطرة أن يبحث في الجانب الديني. فإذا البحث عن الجانب الديني والمسائل الدينية بحث فطري بمقتضى هذا البيان الثاني. طبعا هاي الفطرة غير فطرة حب الاطلاع، مش حب الاطلاع مبدأها بس معرفي، الدافع معرفي، أما هنا الدافع شنو؟ دفع المضار وجلب المصالح، إما دفع الضرر أو جلب المصلحة، وهذا هم فطري أيضا. بعد ذلك يتطرق المصنف إلى مطلب، هنطبق هذا المقدار ونشوف الإشكال كأنه ما يثير أمام هذا الدافع. الدافع الثاني الذي يشدد من رغبة الإنسان في معرفة الحقائق، ومن ضمنها طبعا الحقائق الدينية، إن إرضاء سائر الحاجات التي يتعلق كل منها بدافع أو أكثر من الدوافع الفطرية، طبعا غير حب الاستطلاع لأن ذاك سوينا دافع مستقل، وإشباعها لا يتحقق إلا بالحصول على معلومات ومدركات معينة. حد الآن مو واضح مقصد المصنف بالضبط، راح يجي. فالتوفر على النعم والمصالح المادية الدنيوية المختلفة، هذا التوفر على النعم موقوف على بذل الجهود العلمية، فكون اكو جهد معرفي علمي حتى نحصل المنافع، وتقدم العلوم التجريبية يساعد الإنسان كثيرا في إرضاء حاجته. منا راح يبدأ بالاستدلال من الجانب الفطري بالبحث الديني. قال: فإن أمكن للدين أيضا أن يساعد الإنسان على إشباع حاجاته بمن؟ قال: وتوفير المنافع والمصالح التي ينشدها الإنسان بفطرته. بعد: والأمن من المضار والأخطار التي تهدده، فسيكون الدين من المجالات التي ينشدها الإنسان إما تحصيلا للمصلحة أو دفعا للمفسدة المحتملة، وبذلك تكون غريزة البحث عن المنفعة والأمن من الضرر والخطر دافعا آخر. ليش آخر؟ إضافة للحب الاستطلاع للبحث عن الدين. ولكن هذا الإشكال، إشكال هذا الإشكال المصنف راح يطرحه هنا بشكل مخفف، وإجابة أيضا بشكل مخفف، ويطرحه بعد مرة ثانية بشكل مخفف، آخر شيء يطرحه بشكل واضح بشبهة وجواب، الجواب عن شبهة. نفسه هو الإشكال بس راح يطرحه أكثر من مرة، ما أدري نشرحها هسه هنا حتى نمر عليه بعد هناك يكون واضح عندنا، ما عندنا وقت يعني باشر إن شاء الله نشرح. الإشكال شو يقول؟ يقول صحيح أن حب جلب المنافع ودفع المضار من الدوافع الغريزية صحيح، والدين فعلا يحتمل فيه منافع ويحتمل فيه مضار، ولكن هذا الاحتمال بالدين ما يحرك الإنسان نحو البحث في الأمور الدينية. هذا إشكال، ما يحرك الإنسان نحو البحث في الأمور الدينية. ليش؟ قال لأن أولا مسائل الدين كثيرة ومتفرعة، وقد لا يمكن الحصول على إجابات لكل المسائل، هذا أولا. وثانيا المصالح المتوفرة للدين مو مصالح قريبة ومساغة، لأنه ليش؟ لأنه يؤمن بأنه بالآخرة بعد الموت سيكون لكم كذا، وبعد الموت هذا شبيه بعيد المنال، فهذا احتمال وجود مصالح بهذا التعقيد، معرفتها وكذا بهذا التعقيد، واحتمال وجود مضار وبهذا التعقيد، مع أن المصالح والمضار لعله تترتب بعالم عالم آخر. هذا ما يحتم البحث على ما يحتم البحث على الإنسان لجلب، ما يشجع الإنسان ويخليه يروح يبحث في المسائل الدينية. يقول لا، أنا أروح أبحث في المسائل التي قريبة المنال من تحصيل المنافع، يعني أبحث بالمسألة اللي تنفعني الآن بالأمور الدنيوية، وهذا لعله إشارة للمذهب المادي البرغماتي النفعي اللي يقولون بأن المسألة متى تكون مسألة نافعة، متى تكون مسألة صحيحة؟ إذا ترتبت فيها منفعة، مذهب النفع البرجماتي. فأنا أعرض عن البحث عن الدين وأبحث بمسائل أخرى لعلها توفر لي المنفعة. هذا هو الإشكال. فمجرد معرفة أن في الدين مصالح وفي الدين مضار محتملة، على أن مسائل الدين معقدة ويمكن أن تكون المصالح ما متوفرة الآن، متوفرة بالعالم الآخر بعيدة المنال، هذا ما يشجع الإنسان على البحث عن المسائل الدينية، فيروح الإنسان يبحث يشبع غريزته هاي دفع المضار وجلب المصالح بالأمور اللي تنفعه بالأمور الدنيوية. فهذا الدافع إذن مشكل مو صحيح، لأن المسائل الدينية بهذا الوصف مسائل معقدة وقد لا يحصل الإجابة عليها، وبعد مسائل منافعها لو تمت فهي بعالم آخر، بل مضارها لو تحققت فهي بعالم آخر مو قريبة، ما تدفعني الآن للمعرفة. هذا الإشكال. المصنف يجيب جواب مبسط، بعد هناك راح يجاوب جواب دقيق العلمي. يقول احنا بالحقيقة هنا لابد أن نركز حتى نتمم هذا الأصل ونتمم هذا المبدأ الفطري والمعرفي، نقول بأن المسائل الدينية على مستوى عال من الأهمية، وهاي المسائل الدينية بهذا المستوى العالي من الأهمية لا تحتم على الإنسان، وإن كانت في بعض مسائلها معقدة، وإن كانت المصالح أو المضار قد لا تكون قريبة المنال، باعتبار أهمية الدين يكون البحث محتم على الإنسان والباحث عن الدين. هاي طبعا إجابة مخففة، مو كلام علمي، يعني كلام مبسط. بعدين راح يجاوب نفس الإشكال، يعرضه بعرض آخر ويجاوبه بجواب علمي إن شاء الله نأتي عليه. قال: لكن هذا الإشكال، ولكن بما أن المعلومات في هذا المجال، يا مجال، مجال الديني، كثيرة جدا، ولا تتوفر الشروط والظروف الكافية لمعرفة الحقائق كلها، فمن الممكن للإنسان أن يختار لبحثه مسائل وقضايا أيسر علاجا من غيرها وأكثر إحساسا بنتائجها الملموسة وأقرب طريقا في الوصول إلى أهدافه المنشودة. لعله قلنا إشارة إلى المسلك المادي البرجماسي اللي يقول يا أنت ابحث بالمسائل التي لها قيمة، ومتى تكون المسألة لها قيمة؟ إذا كانت فيها منفعة، فيها نفع، ترتب منفعة دنيوية. أي هاي مو محسوسة، يقول مو محسوسة، لأن هناك كلام يقولون أصلا المسائل التي تبحث عن ما عن ما عن الما وراء، ما وراء، لا مو على القرب والبعد، هم يقولون هاي مسائل ليست علمية، ليست علمية. يعني شنو ليست علمية؟ لا قيمة لها، لأن ما نقول أكو عالم آخر، حتى لا باكر نقول أكو عالم آخر. هذا هناك يقولون بأنه هل بحث يبحثون حتى كتب علم الكلام الجديد، يقولون معقولية القضايا الدينية، هذا بحث معقولية القضايا الدينية، يعني هل أن القضايا الدينية معقولة؟ شنو القضايا الدينية؟ التي تتحدث عن الميتافيزيقية، ما وراء الطبيعة، هل القضايا معقولة لو لا؟ شنو هذا السؤال فرع، أنه إذا كانت معقولة تستحق البحث، أما إذا ما كانت معقولة ما تستحق البحث. فبعضهم يقول لها قضايا ما يقام عليها الدليل، فبالتالي قضايا لا قيمة لها، ولذلك لا تسمى قضايا علمية. ايش يقولون؟ طبعا هذا كلام ليس مردود. فيقول هنا بأنه يذهب الإنسان إلى الأمور التي قريبة المنال، وأن يتجنب البحث عن المسائل الدينية باعتقاد أنها معقدة ويصعب علاجها، أو أنها تفتقد النتائج العلمية الملموسة، لأنها تتحدث عن عالم ما وراء الطبيعة. هذا الإشكال، فعلى هذا الإشكال راح يكون هذا الدافع كافي للبحث عن الدين، لو مو كافي غير كافي. المصنف يجاوب، قال: ومن هنا، هذا الجواب مبسط قلنا، راح يجي الجواب التفصيلي، ومن هنا لا بد أن نوضح بأن للمسائل الدينية أهمية خاصة، بل إن البحث عن أي موضوع آخر لا يمتلك القيمة والأهمية التي يملكها البحث عن المواضيع الدينية. فإذا ثبت عندنا، حتى لو إذا ثبت عندنا أن الدين بهذه المثابة من الأهمية، حتى لو كانت المنافع المقصودة من الدين غير قريبة المنال، راح يحتم علينا البحث عن الدين. حتى لو كانت المضار بعيدة، أيضا يحتم علينا البحث عن الدين. هذا قلنا إجابة مقتضبة، راح يجي المصنف يعرض الإشكال بشكل فني وإجابة بشكل فني نحو تحت عنوان شبهة وجواب. والملاحظ أن بعض علماء النفس، هذا بيان للدافع الثالث للمعرفة. لحد الآن بين المصنف دافعين، والدافعين سمتهم العموم وتنطبق في موارد الدين. دافع الأول هو حب الاستطلاع، وحب الاستطلاع عام أعم من مسائل الدين. نعم المسائل الدينية تحتاج إلى أجوبة، فحب الاستطلاع يحتم البحث عن الدين. الدافع الثاني جلب المنافع ودفع المضار، وهذا هم عام أيضا، وباب الدين أيضا فيه منافع وكذلك مضار، فيحتم علينا البحث في باب الدين. هذا الدافع، يعني الدافع الثالث راح يأتي، والحمد لله رب العالمين.
الله